الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفصل الأول في إثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى عن طريق برهان الصديقين. نقول بدوا إن الأدلة والبراهين التي أقاموها لإثبات الواجب سبحانه وتعالى كثيرة ومتنوعة في الأسلوب ومختلفة في الطريقة التي تعتمد عليها، ولكن يمكن إرجاعها إلى ثلاث فئات رئيسية. الفئة الأولى البراهين التي تريد إثبات الواجب عز وجل عن طريق الآثار والآيات الكونية في العالم، وهي الآيات الآفاقية. وكمثال على هذه الفئة هو برهان النظم أو برهان النظم أو برهان النظام، ما شئت فعبر، حيث ينطلق أصحاب هذا البرهان من ملاحظة النظام البديع والتنسيق الجميل بين موجودات عالم الإمكان، فإنها قد خلقت بنظام متكامل متسق جميل حكيم، وهذا يدل على أن الموجد لهذا العالم أيضا هو حكيم مدبر جميل إلى آخره. فيستدل من خلال الآيات الإلهية في العالم وجميل صنعه سبحانه وتعالى على وجود خالق حكيم مدبر. وهذا النوع وهذه الفئة من البراهين هي أسهل الفئات وأوضحها، ويتمسك بها عامة الناس يتمسكون بهذا النوع من البراهين، ولكنها لا تقطع دابر الشك والوسوسة، ولا ترفع جميع الإشكالات في البين، وإنما غاية ما يمكن اعتبارها هي منبهات للفطرة الإنسانية التوحيدية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الفئة الثانية هي الفئة التي تنطلق من احتياج ما هو في عالم الإمكان لإثبات الواجب الغني غير المحتاج، فتعتمد على الاحتياج وعدم الاحتياج، فتقول ما في العالم محتاج فهو شنو؟ هناك وجود يعتمد عليه محتاج إليه لا يحتاج إلى غيره. وكمثال على هذه الفئة نذكر برهانين. البرهان الأول ما اعتمد عليه أرسطو، وهو برهان الحركة، حيث قال إن لكل حركة محركا، ولا يمكن أن توجد حركة من دون محرك، وذلك المحرك لا بد أن يكون متحركا، لأن فاقد الشيء لا يعطي. إلى أن نصل إلى محرك غير متحرك حتى لا يكون محتاجا إلى غيره، وإلا لزم الدور أو التسلسل. فاستدل أرسطو على وجود المحرك الأول ببرهان الحركة. المثال الثاني برهان الحدوث، وهو البرهان الذي اعتمده المتكلمون من المسلمين وغيرهم، حيث قالوا بأن العالم حادث. وشون حادث؟ قالوا العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث. وإذا كان حادثا فيحتاج إلى محدث، إلى وجود أحدثه، إلى أن نصل إلى وجود محدث وليس محدث، وإلا لزم الدور أو التسلسل لا إلى نهاية. فيعتمدون على الحدوث المشاهد في العالم. زين، وهذان البرهانان، يا برهانان الحركة والحدوث، كلاهما يعتمد على مقدمات حسية وتجريبية. برهان الحركة ماذا يعتمد؟ يقول نشاهد حركة في العالم. برهان الحدوث يقول نشاهد أن العالم متغير والمتغير حادث. فكلا البرهانين يعتمد على مقدمات حسية وتجريبية. هذه الفئة الثانية. الفئة الثالثة البراهين الفلسفية التي تعتمد على مقدمات عقلية خالصة، وكمثال على ذلك برهان الإمكان وبرهان الصديقين. فإن هذين البرهانين لا يعتمدان على مشاهدة الآيات والآثار في عالم الوجود، ولا على الاحتياج وعدم الاحتياج من الحركة والحدوث، وإنما يعتمدان على مقدمات عقلية خالصة. وهذه الفئة الثالثة تمتاز بميزتين. الميزة الأولى أنها لا تحتاج إلى المقدمات الحسية والتجريبية التي تحتاجها الفئة الثانية. هذا أولا. ثانيا، هذه الفئة الثالثة تمتاز بقيمة علمية ومنطقية تدفع الشبه والإشكالات التي ترد على الفئة الأولى والفئة الثانية. إذن أقوى البراهين وأكثرها اعتمادا هي البراهين من الفئة الثالثة. وهذه الفئة الثالثة ينطوي تحتها جملة من البراهين، لكن أفضلها وأسدها وأخصرها وأحسنها وأدقها هو المسمى ببرهان الصديقين، وهو ما نبحث عنه في الفصل الأول. وفي هذا المقام نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: لمن هذا البرهان؟ ومن أسماه ببرهان الصديقين؟ السؤال الثاني: هل هذا البرهان برهان إني أو برهان لمي، وإذا كان برهانا إنيا فأي نوع من البراهين الإنية هو؟ السؤال الثالث، ما هي أهم تقريبات وبيانات هذا البرهان؟ كيف نقرب ونشرح هذا البرهان؟ زين، هذه ثلاثة أسئلة. أما السؤال الأول فنقول برهان الصديقين هو برهان للحكماء الإلهيين، وأول من أسماه بهذه التسمية هو الشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله، حيث قال هذه طريقة الصديقين. ومعنى الصديقين، الصديقون جمع صديق، وهي صيغة مبالغة من الصادق. لدينا صادق ولدينا صديق، والصديق هو الصادق قولا وفعلا وهدفا ونية، الصادق في كل شيء الذي لا يشوبه كذب. فسمي هذا البرهان ببرهان الصديقين للمشابهة بين هذا البرهان وبين الصديق، فكما أن الصديق صادق قولا وعملا وهدفا ولا يشوبه كذب، هكذا هذا البرهان صادق ولا يشوبه كذب، لأن أصحابه يستدلون على الواجب تعالى بالواجب تعالى، بالنتيجة يستدلون به عليه، لا أنهم يستدلون بغيره عليه، لا، يستدلون به عليه، فينطلقون من الوجود فيثبتون الوجوب، وهذا مرجعه إلى إثبات الباري عز وجل به، إثبات ذاته بذاته وليس بغيره، بخلاف برهان الحدوث وبرهان الإمكان وبرهان الحركة وبرهان النظم، فإنها جميعا تستدل على الباري عز وجل بمن؟ بغيره. أما هذا البرهان فيستدل به عليه كما سنوضح. وإلى هذا البرهان أشارت كثير من النصوص الشرعية، منها مثلا قوله تعالى، ما مضمونه؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومنها قول أمير المؤمنين سلام الله عليه في دعاء الصباح، يا من دل على ذاته بذاته. وقول الإمام الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة، ما مضمونه؟ أليس لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ وفي الفقرة الأخرى، متى غبت حتى تحتاج شنو؟ إلى من يدل عليك. فهذا البرهان هو كأنه نفس ما تشير إليه هذه النصوص الشرعية، وهو الاستدلال عليه تعالى به لا بغيره. أما السؤال الثاني، هل هذا البرهان لمي أو إني؟ للجواب عن هذا السؤال لا بد أن نستذكر على عجالة أقسام البرهان، فنقول للبرهان أربعة أقسام. القسم الأول البرهان اللمي الذي يكون السير فيه من العلة علما إلى المعلول، وهو كل برهان يكون الحد الأوسطي فيه علة للنتيجة، أي علة لثبوت الأكبر للأصغر أو ثبوت الأكبر في الأصغر، هذا يسمى برهان لمي. النوع الثاني هو البرهان الإني الذي يكون الحد الأوسط فيه معلولا للنتيجة، أي معلولا لثبوت الأكبر في الأصغر، فالسير يكون من المعلول إلى العلة. النوع الثالث وهو البرهان الذي يكون الحد الأوسط فيه والنتيجة كلاهما يكونان شنو؟ معلولين لعلة ثالثة. فالحد الأوسط معلول لعلة والنتيجة أيضا معلولة علما لعلة، فكلاهما معلول لعلة واحدة، فننتقل من العلم بأحد المعلولين إلى العلم بالمعلول الآخر، لأنك إذا علمت بالمعلول الأول فقد علمت بالعلة، إذ لا يمكن أن تعلم بالمعلول دون العلم بالعلة، لكل معلول علة، وإذا علمت بالعلة إذا علمت بالمعلول الآخر، إذ لا يفارق علته، فهو انتقال من أحد المعلولين إلى المعلول الآخر، وهذا ما يسمى بالإن المطلق، برهان الإن المطلق. النوع الرابع أو القسم الرابع هو أن يكون الحد الأوسط والنتيجة متلازمين وجودا دون أن تكون بينهما علية ولا معلولية ولا معلولان لعلة ثالثة، وإنما يعتمد على الملازمات العامة، وإنما سميت عامة تفريقا بينها وبين الملازمات الحاصلة بسبب العلية، فإنه بسبب العلية أيضا يوجد عندنا شنو؟ ملازمة بين العلة والمعلول، لكن في هذا البرهان لا نلحظ الملازمات الخاصة الموجودة بين العلة والمعلول أو بين المعلولين لعلة ثالثة، وإنما نلحظ الملازمات العامة، أن يوجد لدينا شيئان متلازمان في الوجود لكنه لا أحدهما علة للآخر ولا معلول له ولا معلولان لعلة ثالثة. شيخ أحمد ظاهرا جاي مستعجل، فالعمامة مالتك زينة، هاي الفلسفة ايش تسوي؟ ها من البداية يعني للترجمة نفسي شوفوني ابتسم يعني بس ما قدرت اصبر، قلت كون اقول لك زين. هذا البرهان يسمى بالشبيه باللم. لماذا يسمى بالشبيه باللم؟ لأنه أيضا يؤدي إلى اليقين بالمعنى الأخص كما في البرهان اللمي، ولهذا يسمى بالشبيه باللم. هذه أقسام أربعة زين، أي هذه الأقسام يعتمد عليها المصنف رحمه الله؟ المصنف ذهب إلى أنه لا يمكن الاعتماد في الأبحاث الفلسفية إلا على النوع شنو؟ إلا على النوع الرابع فقط. أما البرهان اللمي فلا يمكن استعماله لا في الإلهيات بالمعنى الأخر ولا في الإلهيات بالمعنى الأعم، لأنه في الإلهيات بالمعنى الأخاص نحن نريد إثبات الواجب عز وجل، والواجب عز وجل ليس له علة حتى نسير من العلة إلى المعنى. أما الإلهيات بالمعنى الأعام فموضوعها الوجود المطلق، والوجود المطلق ليس وراءه إلا العدم، فليس له علة حتى نقول ننطلق من العلة إلى معلول. إذن البرهان اللمي لا يجري لا في الإلهيات بالمعنى الأعام ولا في الإلهيات بالمعنى الأفاض. أما البرهان الإني فالبرهان الإني سواء كان القسم الثاني أو القسم الثالث فهو انطلاق منين؟ من المعلول، من العلم بالمعلول للعلم بالعلم. أشكلوا عليه إن الإنسان إذا علم بالمعلول فهل يبقى لديه شك في العلم بعلته حتى يثبت العلة عن طريق العلم بالمعلول؟ إذا علمنا بالمعلول فلا شك في ثبوت العلة. بعبارة أخرى كما قلنا في الأبحاث السابقة إن العلم بذوات الأسباب إنما يكون عن طريق العلم بأسبابها، فأنت لا تستطيع أن تعلم بالمعلول إلا عن طريق العلم بالعلم. فإذا أردت أن تجعل العلم بالمعلول دليلا على العلم بالعلة كان لغوا أو استلزم الدور. إذن لا قيمة لبرهان الإن، لا يبقى لدينا إلا برهان الملازمات العامة المسمى بالشبيه بالله. إذا اتضح ذلك نطرح هذا السؤال: برهان الصديقين من أي نوع من الأنواع الأربعة للبرهان اعتبره ابن سينا رحمه الله وجماعة أنه برهان لمي، أو اعتبروه برهانا إنيا، ولكن هذا الاعتبار أصلا ظاهر نسبته غير صحيحة ولا يمكن الالتزام به، لأن هذا البرهان حينما نشرحه سيتضح أنه لا انتقال من العلة إلى المعلول حتى يصير برهان لمي، ولا انتقال من المعلول إلى العلة حتى يصير برهان إني، وإنما هو انتقال من أحد المتلازمين وجودا إلى الآخر، فيكون برهانا إنيا من النوع الرابع، أي من أحد المتلازمين إلى الآخر. وذلك إجمالا، إجمالا وذلك لأن أصحاب هذا البرهان يجعلون حقيقة الوجود حدا أوسط لإثبات الوجوب. يعني من ينطلقون؟ ينطلقون من حقيقة الوجود لكي يثبتوا وجوب الوجود، وهذان أمران متلازمان، لا الوجود المطلق علة للوجوب، لأن الوجوب الواجب لا علة له، وإلا لو كان له علة إذن هو واجب وليس واجب، ليس واجب. إذن الحد الأوسط ليس علة للنتيجة، ولا وجوب الوجود علة للوجود المطلق، ولا كلاهما علة شنو أو معلولان لعلة ثالثة حتى يكون الإن المطلق، فلا يبقى لدينا إلا شنو؟ أنهما متلازمان وجودان. فهذا البرهان برهان الإن الشبيه باللم. أشكل عليه بأن السير هنا من الوجود المطلق إلى الوجوب، وهو في الحقيقة سير من الملزوم إلى اللازم، لأن الوجوب لازم للوجود، فسرنا من الملزوم وهو شنو؟ حقيقة الوجود المن إلى اللازم اللي هو الوجوب، وليس الوجود والوجوب أمران متلازمان في عرض واحد، لا، الوجود الذي هو أصيل له لازم وهو الوجوب، فنقول وجوب الوجودي، فنضيف الوجوب المن إلى الوجود، فلدينا لازم وملزوم، فليس هو انتقال من أحد المتلازمين إلى الآخر، وإنما هو انتقال من الملزوم إلى اللازم. هكذا أشكل أجيب عنه بأن الحد الأوسطي هنا ليس هو الحقيقة الخارجية للوجود، وإنما هو مفهوم الوجود، ومفهوم الوجود منتزع من حقيقة الوجود، فهو لازم لحقيقة الوجود، ووجوب الوجود أيضا لازم لحقيقة الوجود، فصار لدينا لازمان لحقيقة الوجود، اللازم الأول هو مفهوم الوجود، واللازم الثاني هو وجود وجوب الوجود، فننتقل من أحد اللازمين وهو مفهوم الوجود المطلق إلى اللازم الآخر وهو وجوب الوجود، فهو انتقال من أحد المتلازمين إلى الآخر. والشاهد على ذلك أن البرهان المستعمل هنا هو برهان لإفادة العلم الحضوري لو العلم الحصولي، لإفادة العلم الحصولي، أنت من تقيم برهان ومقدمات، البرهان هو الحجة، والحجة اللي هي شنو؟ بمعنى التصديق، والتصديق أحد أقسام العلم الحصولي، والحصول ما هو؟ الحصول علم الحصولي حقائق الأشياء لو مفاهيمها وصورها، مفاهيمها وصورها. إذن الحد الأوسط هنا ليس حقيقة الوجود وإنما مفهوم الوجود، فايش راح يصير النتيجة؟ ننتقل من مفهوم الوجود الملازم لحقيقة الوجود إلى ملازمه الآخر وهو وجوب الوجود، فانتقال من أحد الملازمين إلى الملازم الآخر، وليس انتقالا من الملزوم إلى اللازم. إذن برهان الصديقين هو برهان إني شبيه باللم، ينتقل فيه من أحد المتلازمين وهو الوجود مفهوم الوجود إلى الملازم الآخر وهو وجوب الوجود. هذا جواب السؤال الثاني. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى السؤال الثالث. الفصل الأول في إثبات الوجود الواجبي، وكما سيتضح من خلال مباحث الفصل الأول سنجد أن الفصل الأول بكامله إنما هو بحث عن برهان الصديقين، وسنذكر فيه ثلاثة تقريبات لبرهان الصديقين. فالفصل الأول مختص ببرهان الصديقين، ولهذا كان من الأفضل للمصنف أن يقيد مو إثبات الوجود الواجب مطلقا بجميع أنواع البراهين، لا لا، في إثبات الوجود الواجب ببرهان الصديقين. نعم، الفصل الثاني يتكلم عن البراهين الأخرى. البراهين الدالة على وجوده تعالى كثيرة، أرجعناها إلى كم فئة؟ إلى ثلاث فئات. متكاثرة صيغة مبالغة بناء على أن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني. قالوا هذا تلميح إلى قولهم إن الطرق إلى الله تعالى هي بعدد أنفاس الخلائق، فهي كثيرة متكاثرة أو كثيرة متكثرة صيغة مبالغة. وأوثقها وأمتنها هو البرهان المتضمن للسلوك إليه تعالى من ناحية الوجود، وقلنا هذا هو مذهب الحكماء المسمى بمذهب أو مسلك أو برهان الصديقين، وقد سموه برهان الصديقين، والذي أسماه بذلك هو ابن سينا رحمه الله. لكن هذا البرهان مو لابن سينا، لا، هو لمن تقدم على ابن سينا، لكن أول من أسماه ببرهان الصديقين هو ابن سينا. فابن سينا مجرد أطلق التسمية، لا أنه هو الذي جاء بهذا البرهان. لماذا سمي ببرهان الصديقين؟ قال: لما أنهم يعرفونه، أو في بعض النسخ يعرفونه تعالى به، يعني يستدلون عليه بذاته لا بغيره، بخلاف البراهين الأخرى التي أشرنا إليها فجميعها تنطلق من غير الواجب سبحانه وتعالى لإثبات الواجب. طبعا هذه الكلمة قلنا تقرأ إما يعرفونه وإما تقرأ شنو؟ يعرفونه. أما إذا كانت يعرفونه يعني هم يقيمون هذا البرهان لكي هم يعرفوا وجود الواجب سبحانه وتعالى، يعني هذا البرهان يقيمونه لهم لإثبات الواجب لهم لكي يعرفوا الواجب، فيعرف الواجب بذاته. أما يعرفونه، لا، هي مرحلة أخرى بعد أن عرفوا شنو، يعرفونه للغير بهذا البرهان، والأمر سهل. وهو كما سنقف عليه، هذا جواب السؤال الثاني، وهو كما سنقف عليه برهان إني شبيه باللم اللي هو القسم الرابع، يسلك فيه من لوازم الوجود إلى لازم آخر. إذن شلون تقولون يسلك فيه من الوجود إلى الواجب؟ طلع مو من الوجود، وإنما منين؟ من لازم للوجود اللي هو شنو؟ لا، هذا اللازم الآخر، لا اللازم الأول. شوف العبارة، يقول لازم من لوازم الوجود، نسلك من لوازم الوجود إلى لازم آخر. يعني لدينا لازمان، اللازم الأول ما هو؟ هو مفهوم الوجود، واللازم الثاني وجوب الوجود. وقد قرر بغير واحد من التقرير يشير المصنف هنا إلى ثلاثة تقريرات لهذا البرهان. الأول هو للحكيم السبزواري رحمه الله في شرحه للمنظومة، والثاني هو للحكيم السبزواري في تعليقته على الأسفار، والثالث لصدر المتألهين رحمه الله في الأسفار. ثلاثة تقريبات. التقريب الأول، التقريب الأول هو قال: وأوجز ما قيل أن حقيقة الوجود إما واجبة وإما تستلزمها، فإذا كانت واجبة ثبت وإذا لم تكن واجبة فهي تستلزم الوجوب، فإذا على كل حال هي شنو؟ تستلزم. إذن يوجد هنا واجب الوجود، فإذا الواجب بالذات موجود وهو المطلوب. هذا هو التقريب الأول، وقد بينه المحقق السبزواري رحمه الله ببيانين. البيان الأول، البيان الأول اختلف في بيانه. خل ذهنك شوية وياي. أنا شنو؟ التقريب الأول له شنو؟ بيان. كلاهما هذا كلا البيانين لمن؟ للمحقق السبزواري. البيان الأول اختلف الشراح في بيانه، بينوه ببيانين. فجأة صارت البيانات في الحقيقة ثلاث، هاي كلها للتقريب الأول، فبحسب التسلسل صار عندنا ثلاثة، ثلاثة بيانات للتقريب الأول. هيك راح أخليهن حتى لا يصير تداخل. البيان الأول، بلي
البيان الأول اختلف فيه في توجيه.
له بيانات، له شرحان، له توجيهان، ما شئت فعل. فنقول ثلاث بيانات، هما بيانان. البيان الأول قد بين بطريقتين فصارت ثلاثة بيانات. البيان الأول أن نقول أن ننطلق من حقيقة الوجود المطلقة التي هي حقيقة صرفة، وإذا كانت حقيقة صرفة فقد ثبت في محل أن صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر، فحقيقة الوجود الصرفة لا ثانية لها، لا غير لها، لأنها صرفة والصرف واحد بالوحدة الحق الحقيقية. إذن الحد الأوسط اللي ننطلق منه أو اللازم الأول اللي ننطلق منه هو شنو؟ الوجود حقيقة مطلقة صرفة واحدة لا تكثر فيها ولا تعدد. إذا كانت كذلك فنقول هذه الحقيقة هل هي واجبة أو ممكن؟ إن قلتم هي واجبة ثبت المطلوب، إذا ثبت لدينا وجوب الوجود. وإن قلتم ممكنة، وإذا كانت ممكنة فهي تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى غيرها، لأن الممكن متقوم بمن؟ بغيره. ونحن افترضنا أن هذه الحقيقة واحدة بالوحدة الحق الحقيقية ولا تتثنى وتتكرر، فليس في قبالها إلا العدم، ف فكيف تكون هي ممكنة وتعتمد على شيء آخر مع أنه لا يوجد شيء آخر؟ إذن القول بإمكانها مستحيل، لأن الإمكان يعني وجود شيء آخر تعتمد عليه، مع أننا افترضناها صرفة واحدة لا تتثنى ولا تتكرر. إذن ما هو ذلك الشيء الثاني؟ ليس إلا العدم. وهذا برهان خلف. شوفون، اعتمدنا هنا على برهان الخلف. انطلقنا منين؟ انطلقنا المقدمة الأولى، الوجود حقيقة مطلقة صرفة لا تتعدد ولا تتثنى ولا تتكرر، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فإما هي واجبة ثبت المطلوب، وإما هي ممكنة وهذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأنه خلف كونها صرفة، لأنها لو كانت ممكنة لاعتمدت على غيرها، وهذا يعني وجود آخر غير الحقيقة، وإذا افترضنا وجود آخر تعتمد عليه، إذن هي صرفة أو ليست صرفة؟ إذن هذا خلف كونها صرفة الذي افترضناه في المقدمة الأولى. إذن يستحيل أن تكون ممكنة لأنه يلزم منه الخلف، إذن هي واجبة. هذا البيان الأول. البيان الثاني يقول: لا ندخل الصرافة في البين، لأنها الصرافة الآن في المقام غير بينة ولا مبينة، لا هي بديهية ولا قام عليها البرهان البديهي، فلندع الصرافة جانبا، نترك الصرافة، ننطلق من أصالة الوجود. نقول: ثبت في المرحلة الأولى أن الوجود أصيل وأن الماهية اعتبارية، وثبت أيضا أن الوجود لا غير له. إذا تذكرون هذا بحثناه في فصل من فصول المرحلة الأولى، أن الوجود لا غير له، وإذا كان لا غير له فلا ثاني له. هذان مبحثان تقدما. أما كونه لا غير له، لأن الغير لا يبقى في قبال الوجود إلا شنو؟ العدم. فالعدم مو غير، لأن العدم بطلان محض، فالوجود لا غير له. زين، إذا كان الوجود لا غير له، إذن فلا يمكن أن يتعدد، لا ثانية له، لأن الاثنينية والتعدد يحتاج إلى إضافة شيء جزء مشترك بين الأول وبين الثاني وجزء مختص. متى نقول هذان فردان؟ مثلا زيد وعمر فردان للإنسان، يعني بينهما جهة اشتراك وبينهما جهة اختلاف حتى يتعدد. أما الوجود فلا غير له، وإذا كان لا غير له فكيف يتعدد أفراد الوجود؟ لا يمكن أن يتعدد، لأن المائز بين هذه الأفراد شنو راح يصير؟ ليس إلا العدم، والعدم لا يصح أن يكون مائزا بين أفراد الوجود. إذن الوجود الأصيل لا غير له ولا ثاني له، هذه المقدمة الأولى. نخلي هذا نفس أيضا هو برهان خلف. البيان الثاني أيضا برهان خلف. زين، نقول هذا الوجود الذي لا غير له ولا ثاني له، هل هو واجب أو ممكن؟ إن قلتم واجب ثبت الموضوع، وإن قلتم ممكن فالممكن يحتاج إلى الغير، إلى الغير، ونحن فرضنا أن الوجود لا غير له، فهذا خلف. هذا البيان الثاني. صار واضح لو مو واضح؟ لكن شنو تشكل على هذا البيان انت؟ لا فرق كبير. الاول انطلق من الصراحه قال لان الصرف لا يتثنى ولا يتكرر.
هو التكرار يكفي
لا فليكن، بس انطلق منين؟ من الصراحه، لان الوجود حقيقه صرفه فلا تتكرر. اما الان لا، نقول لان الوجود هو الاصيل والوجود الاصيل لا غير له، واذا لا غير له فلا ثاني له، فاذا لا يمكن ان نقول ممكن، لانه لو كان ممكنا لكان له غيرون وهو خلف. لكن شنو هنا اكو في الدغدغه كما يقال في هذا؟ هذا خو واضح، اشكال واضح يد، لكن اكو شيء ثاني. هنا منين انطلقنا؟ انطلقنا من الوجود الأصيل الذي لا ثاني له ولا غير له لإثبات وجوب الوجود، بينما نحن في بيان كون هذا البرهان برهانا إنيا قلنا ننطلق من الوجود الأصيل، لو ننطلق من المفهوم، هو الأصالة للمفهوم للحقيقة خارجية، الحقيقة خارجية. فإذا كنتم تعتمدون على هذا البرهان فلا تقولوا هذا البرهان من أحد المتلازمين إلى الملازم الآخر، وإنما اشرح يصير من الملزوم إلى اللازم، من حقيقة الوجود الأصيلة إلى الوجود، وليس من أحد المتلازمين إلى الآخر. لأنه إذا تريد تبين من أحد المتلازمين إلى الآخر لابد أن تفترض مفهوم الوجود، بينما هنا انطلقنا من الوجود الأصيل، والوجود الأصيل ليس هو المفهوم وإنما هو الحقيقة الخارجية. نفس إشكال الشيخ، قلنا هذا الإشكال وارد، نفس إشكال الشيخ. بينما البرهان الأول البيان الأول ينطلق من الصرافة، بعد سواء قلنا بأصالة الوجود أو أصالة الماهية، فكل من البرهانين له ميزته وكل منهما له إشكاله. الإشكال على البرهان الأول انطلق الصرافة، والصرافة لا بينة ولا مبينة، كما قال بعض المعلقين على كتاب النهاية وهو الشيخ مصباح اليد، قال لا مبينة ولا بينة، فلا يمكن أن نعتمد على هذا البيان. أما البيان الثاني فهو ليس من أحد المتلازمين إلى الآخر، وإنما من حقيقة الوجود الأصيل علما إلى الوجود، هذا البيان الثاني. البيان الثالث، الوقت انتهى بين سريعا، نقول لا ننطلق من حقيقة الوجود الصرفة التي لا تتثنى ولا تتكرر كما في البيان الأول، ولا ننطلق من أصالة الوجود والوجود الأصيل الذي لا غير له، وإنما ننطلق من أن الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب، لها مراتب، لها درجة هي أعلى الدرجات ولها درجة هي أضعف الدرجات كما قلنا في محله. فإذا كان الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب، إذا لها مرتبة عليا هي تلك مرتبة الواجب، فننطلق من تحليل حقيقة الوجود إلى كونه حقيقة مشككة إلى أنه يوجد فيه مرتبة هي أعلى المراتب، تلك المرتبة التي هي أعلى المراتب المحيطة بما دونها وليس هناك ما يحيط بها، هي تلك مرتبة الواجب. هذا البيان الثالث. قال قرينا هذا، وأوجز ما قيل أن حقيقة الوجود إما واجبة وإما تستلزمها، فإذا الواجب بالذات موجود وهو المطلوب، بينا هذا وشرحناه بثلاثة بيانات، إن شاء الله استفحت هذه البيانات، وفي معناه هذا التقرير الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. يوم قرينا بالكتاب لو ما كنا تعترض علينا أنه ما نقرأ